ما بقى عنده شيء. نعم، لأن نعمة واحدة من نعم الله تحيط بكل الأعمال، تحيط بكل الأعمال. أوجب الله عز وجل الإنظار، إنظار من كان معسرا، عكس ما كانوا يفعلون في الجاهلية أن المعسر يزاد عليه في الدين أو يلزم في التسديد. فقال فنظرة إلى ميسرة، وقوله إلى ميسرة وإن كانت مجهولة لكن هذا هو الواقع، لأنه ما دام معسرا فسبب الإنظار موجود، أو فسبب وجوب الإنظار موجود، فلا يجوز مطالبته ولا طلب الدين منه. ثم قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم فصدقوا. لماذا؟ قيل بالإنذار بالإنظار ولكن فيه نظر، وقيل بالإبراء، بالإبراء يعني أن تعفو عن الدين خير لكم، وهذا هو الصحيح. يقول معنى أن تصدقوا بماذا؟ بإبراء المدين من دينه خير لكم من إنظاره، لأنكم إذا أبرأتموه فرئ ذمته، وإذا أنظرتموه فذمته مشغولة، لكنه أمهل حتى يوسف. ومعلوم أن الأول، أن الأول أولى وأرفق في المدين وهو الإبراء، وإنما كان خيرا للسبب الذي ذكرناه وهو إبراء ذمة المدين. فإبراء ذمته حتى يبقى سليما من الدين خير من إنظاره مع بقاء الدين. ثم قال إن كنتم تعلمون، هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث، يراد بها الحث. وقلت مستقلة يعني أنها لا توصل بما قبلها، لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنى فاسد، أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم، فإن لم نكن نعلم فليس خيرا لنا. ولا شك أن هذا معنى فاسد لا يراد بالآية، بالآية. لكن المعنى ومن فوائدها كمال نعيم هؤلاء في الجنة لقولهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف مما استقبل ولا حزن على ما مضى. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء السادة الكرام إنما بنوا عملهم على عقيدة وهي الإيمان، إن الذين آمنوا. ولهذا كلما تحقق الإيمان في قلب العبد صلحت أعماله أو صارت أعماله أصلح، وكلما ضعف الإيمان في قلب العبد صارت أعماله أسوأ. ولو أننا انتبهنا لهذا وجعلنا الأعمال الصالحة مقاييس لما في قلوبنا لحصلنا خيرا كثيرا. إذا قلنا أعمالنا الآن ما مدى صلاحها، هل هي على أكمل شيء أو لا؟ إن كانت على أكمل شيء بقدر المستطاع فهو دليل على أن قلوبنا فيها إيمان على كمال الإيمان، وإن كان فيها نقص فالإيمان في القلب ناقص. بدل من أنك تذهب تتأمل في قلبك وتفكر، عندك ميزان ضاعف وهو العمل، كلما أكملته فإيمانك أكمل، وكلما ضعف فإيمانك ضعيف، فإيمانك ضعيف. ويشهد لهذا الميزان قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قلنا إنه من باب الصفات إيش السلبية، والصفات السلبية تكون لكمال الجهة. إذن أهل الجنة في غاية ما يكون من كمال النعيم، لا يحزنون على شيء مضى ولا يخافون من شيء مستقبل. نعيم الدنيا يشكون فيه على الأكل محفوف بحزن على ما سبق وخوف مما يلحق فقال بين النعيمين وما هي إلا ساعة ثم تنقضي.
الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ سلام. نعم. نعم.
فلما ذكر حال أهل الشر خاصين ذكر حال أهل الطاعة.
لا. نعم. 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 صحيح. كنا ذكر الربا وهو أساس الظلم. وأكل مال بباطل عقبه بذكر الإيمان والعمل الصالح وإيتاء الزكاة. طيب، في هذه الآية أربعة أوصاف ذكرها الله عز وجل، ما هي؟
أولا
نعم.
الإيمان والعمل الصالح.
نعم.
وإقام الصلاة.
نعم. وإيتاء الزكاة. لو قال قائل يا ياسر إقام الصلاة من عمل الصالحات، زكاة فيها مفعول محذوف
خصم أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا يحسنون كيف ما عملنا ليش ما عملنا، تقول رب ارجعوا الله علي من صالح بما تركت. لكن هؤلاء لا يحسنون لأنهم ربحوا دنياهم في الوقت، فيحسن على أي شيء. كذلك لا يحسن على أن غيره أعلى منه منزلة في الجنة، فلا يحسن يقول ليت عامل مثل هذا العمل لأجل أن ينال درجته، لأن كل واحد قد رضي بما هو فيه من النعيم كما قال تعالى خارجين فيها لا يكون عنها حولا. أما النفي هنا فهو صفة سلبية يراد بها كمال ثبوت كمال الضد، وهو كمال النعيم الذي لا في ليس فيه خوف مما يستقبل ولا حزن على ما مضى. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أولا تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاعتناء به، لماذا؟ لأن النداء يفيد التنبيه، والتنبيه على خطاب سيلقى يدل على الاهتمام بهذا الخطاب والعناية به. ثم توجيه النداء إلى المؤمنين يدل على أن هذا الشيء من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفة نقص في الإيمان. ثم إن توجيهه أيضا بلف الإيمان يفيد الإغراء، إغراء المخاطب في امتثال ما وجه إليه، يفيد إغراءه بامتثال ما وجه إليه، كما لو قلت لك أيها الرجل افعل كذا وكذا، يعني أنني أغريك فتذكر أنك رجل فتأخذك الشهامة فتفعل. كذلك هذا إذا قيل يا أيها الذين آمنوا يذكر أنه مؤمن فيحمله إيمانه على إيش؟ على الانتفاع والفعل إن كان أمرا أو الترك إن كان نهيا. فإذا عندنا الآن مبحثان: المبحث الأول تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به والعناية، لأن النداء للتنبيه والتنبيه المقدم بين يدي الخطاب يدل على أهمية الخطاب. توجيه للمؤمنين يقصد به إيش؟ الإغراء والحث، يعني يا أيها الذين آمنوا بصفتكم مؤمنين افعلوا كذا وكذا، يدل أيضا على أن مخالفته نقص في الإيمان والقيام به كمال في الإيمان. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يقول: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى مأخوذة من الوقاية، وهي اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا شيء يقي من عذاب الله إلا امتثال أمره واجتناب نهيه. وقد اختلفت عبارات المفسرين في اجتماع التقوى، ولكن كل المعاني ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو القيام وامتثال أمر الله واجتناب نهيه، لأن به الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب، اتقوا الله، فوجه الخطاب إليهم بوصف الإيمان وأمرهم بالتقوى، مما يدل على أن التقوى من مقتضيات الإيمان، وأن كل مؤمن حقا فلا بد أن يتقي الله عز وجل، لأن الإيمان إذا وقر في القلب صدقته الأعمال وظهرت أثار ذلك على الجوارح، وعرف الإنسان بإيمانه من تقوى. وقول اتقوا الله أي احذروا عقابه، كما قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. والإنسان يجب عليه أن يحذر من عقاب الله عز وجل، وإذا حذر من عقاب الله اجتنب النواهي، ويجب عليه أن يرغب فيما عند الله من الثواب، وإذا رغب في الثواب فعل الأوامر، لأن الأوامر عليها جزاء وثواب، فالترغيب فيها يحثو المرء إلى أن يقوم بها، والنواهي عليها عقاب، فالحذر منها يوجب للإنسان أن يبتعد عنها. اتقوا الله، والله اسم علم على الرب عز وجل لا يسمى به غيره، وهو أعرف المعارف على الإطلاق، لأن الله متى ذكر لا ينصرف الذهن إلا إلى الخالق عز وجل، ولهذا قال إنه أعرف المعارف، لأنه لا يشاركه أحد في هذه العلمية، لكن زيد وعمر وبكر وخالد علم لا شك معرفة، إلا أنه يشارك في ذلك. أما هذا الاسم الجليل فإنه لا يشاركه أحد في مسمى. نعم، قالوا والأصل في كلمة الله، فالأصل فيها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة في الناس وأصلها الأناس، وحذفت في شر وخير من قولهم فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، أي أخير وأشر. اتقوا الله. واختلف اللغويون هل هذا الاسم مشتق ولا جامد، والصواب بلا ريب أنه مشتق، وأن جميع أسماء الله عز وجل تتضمن المعنى الذي اشتقت منه. السميع يتضمن السمع، والعليم يتضمن العلم، والله يتضمن الألوهية، وهكذا. ليس في أسماء الله تعالى اسم جامد لا يدل على معنى أبدا، فالصواب أنه مشتق. طيب، إذا قلنا أنه مشتق وأصله الإله، فما معنى الإله؟ الإله عند المتكلمين هو القادر على الاختراع، هذا الإله عند المتكلمين الذين يتسمون بالعقلاء. ومعلوم أننا إذا قلنا بهذا التفسير لم نخرج بتوحيدنا عن توحيد المشركين، لأن المشركين يقولون لا إله إلا الله، فإذا قلنا إله بمعنى قادر على الاختراع، صار معنى كلمة التوحيد لا قادر على الاختراع إلا الله. وهل هذا توحيد ينجي من النار ويعصم دم الإنسان وماله وأهله، إذا قلنا لا إله إلا الله إلا قادر على اختراع الله؟ ها؟ لا، لأن المشركين يقرون بذلك. ومع هذا فهم مشركون مباح الدم والمال والذرية، ولم يدخلهم هذا التوحيد بالإسلام. فهذا التفسير بلا شك تفسير باطل. فليس معنى الإله قادر على الاختراع، وإلا لكانت كلمة الاختراع على خلاص معناها إيش؟ لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا التوحيد هو توحيد المشركين تماما. ولكن معنى إله أي مألوه، فإله بمعنى مألوه، فهي فعال بمعنى مفعول. ونحن نعرف أن اللغة العربية يأتي فيها فعال بمعنى مفعول في مواضع كثيرة، مثل غراس وبناء وفراش، كلها بمعنى مغروس ومبني ومفروش. فمعنى لا إله إلا الله أي لا مألوه إلا الله. إذن الله بمعنى
أعلم الناس بأنكم تحرم الله ورسوله وفأذنوا. فاعلموا، في أنفسكم يؤخذ من مجموع الآيتين القراءتين. نعم نحرر. نعم يا عبد الله، يعني اعلموا وأعلموا غيركم بذلك كده. فهذا على قراءة إذن، يعني اعلموا أنكم محاربون له ورسوله، هذا على قراءة إذن. على قراءة آدم إن يؤخذ من مجموعة الآيتين القراءتين. يعني اعلموا أنتم بأنفسكم وأعلموا غيركم أيضا، وهذا أسد، هذا أسد إن الإنسان يعلم ويعلم. واضح؟ طيب، إذا قال قائل هل آذن هؤلاء الربويون آذنوا غيرهم بأنهم محاربون؟ عبد الله قال الحرب طب. طيب إذا قال قائل هم محاربون لله، هذا مثل الدرس أولا. طيب فآذنوا بحرب من الله ورسوله، إذا قال قائل إذانهم بحرب من الله واضح، لكن كيف يأذنون بحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد مات؟ قد مات. فالجواب أن هذا محاربة شريعة، محاربة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، شريعة الرسول محاربة الله، كما أن نص شريعة الرسول نصر الله. طيب، وقول وإن تبتم ثم وصام عليكم، تبتم أي رجعتم إلى الله، هرم في الدرس رجعتم الله تعالى إلى طاعته، إن مرتك إلى طاعته. والتوبة نفس توبة مطلقة وتوبة مقدسة، وإن شئت فقل عامة وخاصة. توبة عامة بحيث يكون الإنسان محاسبا على أوامر الله، وهذه التوبة المطلقة هي مطلق توبة، توبة مطلقة كاملة تحق بها الشهادة أن يلحق بالتوابين الذي قال الله عليه، إن الله يحب التوابين ويحب المتوبين. وهذا سيكون الإنسان تائبا من كل ذنب، لا يصر على ذنب. هذه التوبة المطلقة، ومنها قوله تعالى التائبون العابدون السائحون إلى آخره. النوع الثاني توبة مقيدة أو خاصة، وهي التوبة من ذنب خاص معين، فهذه تصف وتعتبر ويكون ويقبل منه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب المعين وإن كان مصرا على غيره، وإن كان مصرا على غيره، فالتائب من الربا تصح توبته وإن كان يشرب الخمر مثلا، والتائب من شرب الخمر تصح توبته وإن كان يتعامل بالربا. نعم، هذا لا، هذه توبة خاصة، لكن لا يستحق التائب هنا أن يلتحق بذوي الوصف المطلق في التوبة فيقال إنه من التائبين، لأن لا يمكن أن يطلق عليه التوبة أنه من التائبين وهو مصر على معصية، لكن توبته من الذنب المعين مقبولة، لأن هذا هو مقتضى العدل، عدل الله عز وجل. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التوبة لا تقبل من ذنب مع الإصرار على غيره، فلا بد أن يعمل عملا صالحا في كل عبادته. وقال آخرون لا تقبل التوبة من ذنب مع الإصرار على جنسه، على جنسه وعلى غيره. فالتوبة مثلا من النظر للنساء الأجنبيات لا تقبل إذا كان يتحدث إليهم، لأن كل من جنس واحد وإن كان النوع مختلف، هذا حديث وهذا نظر، لكن الجنس واحد يعود إلى شهوة الفرج. ولا تقبل توبة الإنسان الذي يشرب الخمر مع الإصرار على بيع الخمر، يعني لا تقبل توبته من شرب الخمر مع الإصرار على إيش؟ على بيع الخمر، لأن الجنس واحد، لأن الجنس واحد. وهذا قول له وجه، لكن أقرب الأقوال عندي القول الأول أنها تصح التوبة من الذنب بعينه ولو مع الإصرار على غيره، لأن هذا هو مقتضى العدل ومقتضى قول الله تعالى إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، والمسألة كما قال ابن القيم في مدارج السالكين لها غور، لها غور دليل، لأن التوبة الحقيقية وهي الرجوع إلى الله عز وجل لا تكون مع الإصرار على الذنوب أبدا، لأن ما يقوم في قلب التائب من تعظيم الله عز وجل والخوف منه يمنعه أن يمارس شيئا من الذنوب، لكنها توبة قاصرة، توبة من ذنب معين خاص. ثم إن التوبة لها شروط، شروط خمسة يعدها علينا: الندم على ما فعل. طيب، كل هذه الشروط واضحة، الإخلاص بأن يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من القلب أو مراعاة شيء من الدنيا. الثاني الإقلاع عن الذنب، فإن لم يقلع فهو كاذب، كيف يقول أتوب إلى الله تعالى من الربا وهو يرابي، على كاذب. ثالث الندم على ما وقع منه، الندم أن الإنسان يشعر بندم وحزن وأسى. فإن قلت الندم انفعال وليس بفعل، فكيف يكلف الإنسان به؟ فالجواب أن الانفعالات النفسية يحدثها التفسيرات العقلية، أليست المحبة والبغاء انفعال؟ ومع ذلك يمكن للإنسان أن يحب الشيء إذا ردد نتائجه وثمراته في فكره أحبه، والبغضة كذلك يمكن إذا ذكر ونظر في النتائج والعواقب السيئة كره الشيء، كذلك هذا إذا فكر في عواقب الذنوب وآثارها السيئة حصل منه إيش؟ ندم وأسف وحزن على ما مضى. طيب، الخامس الرابع العزم على ألا يعود، وانتبه لقولك العزم على ألا يعود دون أن تقول ألا يعود، فإن بينهما فرقا عظيما. العزم على أن لا يعود معناه لو عاد فيما بعد غلبت نفسه وعاد فإن توبته السابقة لا تبطل، لكن لو قلت الشرط الرابع أن لا يعود لكان إذا عاد بطل توبته، والأمر ليس كذلك. الخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الموت، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت وقال إني تبت الآن، هذا ما يناله توبة. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. وبعض الآيات هنا المراد به طلوع الشمس من مغربها. نعم، ما هو يدخل في الإقلاع، ما ينفي، ما أقلع، ما أقلع حتى يعطيها صحيح. نعم طيب، ما يحتاج الإقلاع بالنام الحقيقي، الإقلاع البناء لا إقلاع مع إصرار. طيب، هذه خمس شروط للتوبة. بالنسبة للربا التوبة منه تنطبق على هذا، لا بد أن تدل فيها هذه الشروط الخمسة. إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، رؤوس جمع رأس، والرأس هنا بمعنى الأصل، بمعنى الأصل يعني لكم أصول الأموال، وأما الربا فليس لكم، الربا ليس لكم. ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون لأنكم لم تأخذوا الزيادة، ولا تظلمون لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. فلا يقول قائل إن المرابي يجب أن يعذر بأن يؤخذ من رأس ماله بمقدار ما أخذ من الربا. فمثلا إذا كان أخذ العشرة 12 نقول ننقص رأس ماله 10، ننقص 10 إلى 8 هو شيء، إلى 8 هو شيء، لأن نسبة 2 إلى 12 مهم نسبة 2 إلى 8 هو العشر. على كل حال لا نقول هذا ولا هذا، لا يظلم غيره بأخذ الربا، ولا يظلم بأن ينقص شيء من رأس ماله لتجرؤه على الربا، وهذا تمام العدل. طيب، إذا كان له رأس المال لا يظلم ولا يظلم يا بخاري، فأين يكون الربا؟ هل يبقى عند المرابي أو يؤخذ منه ويدع في بيت المال؟ الآية الكريمة يقول الله فيها لكم رؤوس أموالكم، لكم رؤوس أموالكم، فالمرابي لا يستحق الآن إلا رأس ماله فقط، تقينا في المأخوذ منه الربا. إن أبقينا له الربا معناه أنه كسب مرتين، مرة بوجود مال عنده كل هذه المدة ينتفع به، والمرة الثانية ببقاء هذا اللبس عنده. نرجع إلى القواعد الشرعية فنقول هذا الربح قد أعطاه المأخوذ منه باختياره والتزمه باختياره، ولكن لما كان هذا التزاما غير شرعي قلنا إننا نأخذه منك ونجعله في بيت المال، نجعله في بيت المال. كما نقول في مهر البغي وخلوع الكاهن، نعم لو فرض أن المربي الذي أخذ منه الربا قد بذل الربا كرها، يعني قال له عند حلول الأجل إما أن تقضيني وإما أن تزيد وترضي. فأرضى من أجل إيش؟ من أجل أن يبقى الدين في ذمتي لأنه معتر. فهذا نقول له الربا، له الربا ولا يؤخذ منه شيء. نعم. يقول لا تظلمون ولا تظلمون، أخذنا الفوائد ولا ما أخذنا؟ كل الآية. طيب يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على الجبرية كقوله فإن لم تفعلوا، لأن الجبرية يقولون إن الإنسان لا يستطيع الفعل لأنه مجبر، ولا الترك لأنه مجبر، وعلى رأيهم يكون تعطيل الأمر والنهي، يكون الأمر والنهي معطلا لأن الإنسان ما يقدر يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهي عنه، وهذا حقيقة تعطيل الأمر والنهي. طيب البحث هذا ورد عليهم ومناقشتهم مع وصلة الأصول في التوحيد. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصر على الربا معلن الحرب على الله ورسوله بقوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلنا الحرب على الله ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله ورسوله، من هم؟ المؤمنون، لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله ورسوله، وكل حرب على الله ورسوله فهي حرب على على على, على المؤمنين، لأن هؤلاء المؤمنين هم حزب الله عز وجل. وحينئذ يقول مرادي معلنا الحرب على الله ورسوله والمؤمنين، أما على الله ورسوله فدلالة ذلك عليه دلالة مطابقة، وعلى المؤمنين دلالة الالتزام، دلالة الالتزام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظم الربا، عظم الربا، وأنا لا أذكر أن شيئا من الذنوب صار بهذه المنزلة. تذكرون شيئا؟ ها؟ لكن الشيخ ذكر، لكن ما ذكر في هذه الصيغة إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. شن بالي صلى الله لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وفعل الزور، لأنه تتعلق بالآدميين، والنفس مجبولة العدوان على غيرها إلا من عصم الله. فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم في آثر الربا، في آثر الربا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا أن لا يأخذ شيئا مما استفاده بالربا لقوله إن تبتم فلكم إيش؟ رؤوس أموالكم، رؤوس أموالكم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال لأي غرض كان، لأي غرض كان، سواء أخذته لتتصدق به أو لتبذير الجمعيات العامة أو لتتقي به كما يقال أن يصرف هذا في كنائس أو في أسلحة ضد المسلمين أو ما أشبه ذلك. المهم أنك إذا كنت صادقا في التوبة فلا تأخذ أكثر من رأس المال. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الحكمة في تحريم الربا وهي الظلم، فقوله لا تظلمون ولا تظلمون. فإن قلت في بعض صور الربا لا ظلم، في بعض صور الربا لا ظلم، قلنا إن الحكم أن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا يتخصص بفقدها أو لا ينتفي بفقدها. صحيح أنه يوجد في بعض الصور ورجدة ما ليس فيه ظلم، كما لو اشترى الإنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساوي تطيب، فهنا في ظلم ولا لا؟ ما في ظلم أبدا، ما في ظلم أبدا. ولهذا لا تجد أحدهما يقول أنا صابر على الظلم، لأنه ما في ظلم. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله الذي جاء بهذا القرآن قال أو لما أخبر بمثال الصورة قال أو عين الربا عين الربا عين الربا، فدل هذا على أن تخلف الظلم في بعض الصور لا يخرجه عن حكم، لا يخرجها عن حكم الربا حكم عام، لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها. وقد يرضى الفقير بأن يعطى 100 درهم بمائة وعشرين ويقول أنا راض بهذا لأنني سوف أنتفع بهذه الدراهم من الآن، وهذاك سوف يحسب نفعها من الآن، فأنا منتفع في مقابل الزيادة، وذاك محجوب عنه النفس أيضا في مقابل الزيادة التي أعطيها. فرضوا أنا انتفعت بالمال وزاد علي كمية، وذاك حجب انتفاع المال، نعم، وزيد له نعم كالبنوك غير البنوك. المهم أن نقول إن مثل هذا لما كانت منتشرة غير منضبطة فإن الحكم يكون يكون فيها عاما. وهذا له أمثلة كثيرة، ودائما نجد في كلام العلم مثل هذا التعليل، إن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإنها تعم، فإن الحكم يعم ولا ينطبق العلة. علة القصر في السفر والقطر في السفر المشق، لكن إذا كان الإنسان يسافر بالطائرة لا في ما في علة، ما في مشقة إطلاقا. هل نقول لا يقصر؟ لا. هل نقول لا يقصر؟ لا. بناء على هذا الذي يصنع عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ورسوله، ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أرسل إليهم الرسل، وذلك لأن العقول لا يمكن أن تستقل لمعرفة ما ينفعها ويضرها على وجه التفصيل، أليس كذلك؟ العقول تعرف ما ينفع ما ينفعها ويضرها على سبيل الجملة، لكن على سبيل التفصيل لا تعرف لقصورها، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل، فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن التائب من أهل أموال الناس لا تصح توبته إلا بردها إليه لقوله فلكم رؤوس أموالكم، ولكن إذا كان لا يعرف صاحبها، أحيانا يسرق الإنسان من أحد ولا يعرفه بعد ذلك، فماذا يصنع؟ نعم، نقول يتصدق بها تخلصا منها لا تقربا بها، فينوي هدمها لصاحبها، والله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. ثم إن جاء صاحبها مرة من المرات
نعم فيخيره، يقول لك مالك أو أجرك. إن قال أريد مالي فالأجر للمتصدق، إن قال أريد أجره فأجره له قد من ولده. ثم قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة، ما في عسرة. نعم اختلاط المالين المحرم والحلال إن كان على وجه يمكن التمييز بينهما فنعم، يعني يمكن التمييز بحيث يكون هذا مثلا بر وهذا رز، أو يمكن التمييز بالأجزاء مثل اختلاط دهن بدهن، فهذا يمكن ميز بعضها على بعض. أما إذا كان ما يمكن فلا طريق إلى اجتناب الحرام إلا اجتناب الكل. قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة، كان المعروف أنها من الأفعال الناقصة للظرف والاسم والترتيب والخبر، وهنا نلتمس الخبر لا نجد خبرا. إن كان ذو عسرة فكيف نعربها؟ نقول كان هذه تامة، وإذا كانت تامة فإنها تكتفي بمرفوعه. قال ابن مالك في الألفية وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص، وذو تمام ما برفع يكتفي هذه تامة. وعلى هذا كان في الماضي وذو فاعل، فاعل رفع بالواو لأنه من أسماء الستة والخمس. والجنة هنا شرطية، وجواب قوله فناظرة إلى ميسرة، ونظرة مبتدا خبره محذوف، فكيف نقدر هذا الخبر؟ نقدر فعليكم ولا فله؟ ها أو فالواجب؟ نعم الواجب عليكم نظر نظرة، أو فعليكم نظرة أو فله نظرة، يعني إذا كان الحق له وجب علي أن أوفيه الحق. طيب وقوله وأن تصدقوا، أنا أحب لو نبدأ بالإعراب قبل الشرح. طيب وأن تصدقوا خير لكم، تصدقوا هذه فعل مضارع دخل عليه أن المصدرية فيحول إلى مصدر، ويكون التقدير تصدقكم فيكون مبتدا خبره خير لكم. وقول إنكم تعلمون جملة شرطية نقول في إعرابها كما سبق في قوله إن كنتم مؤمنين. أما القراءات في هذه الآية ففيها قراءة في ميسرة، فيها قراءة ميسرة بضم السين فنظرة إلى ميسرة. طيب وقوله أن تصدقوا فيها قراءة وأن تصدقوا، وأن تصدقوا أي تتصدقوا، لكن أدغم التاء بالقاف. طيب يقول عز وجل إن كان ذو عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة أي صاحب عسرة لا يستطيع الوفاء، فهناك ثلاثة طرق، هناك ثلاثة طرق: إما التجاوز عنه، وإما الإمضاء إلى ميسرة، وإما الربا، وإما الربا. الربا محرم، فما الذي بقي؟ الإنذار والإبراء، يعني الإعفاء. وكلاهما ذكره الله فقال فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، فأوجب الله الإنذار وندب إلى الإعتاء أوجب الإنذار بقوله فنظرة إلى ميسرة. نظرة بمعنى إنذار، يعني عليكم أن تنظروا إلى متى؟ إلى ميسرة. الميسرة ليست معلومة، ليست معلومة، قد يوصل بسنة، قد يوصل بسنتين، بثلاث، قد لا يوصل أبدا. فيقال يفرق بين الابتداء والاستدامة، يفرق بين الابتداء والاستدامة. فلو بعت شيئا على شخص فقير وقلت إلى ميسرة، فالمعروف عند أكثر أهل العلم أن ذلك ليس بصحيح. لماذا؟ لأن مجهولة، مجهول. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، لكن لو أنك بعت عليه ثم تبين إيثاره فالواجب إيش؟ إنظاره إلى ميسرة، إن لم تقتر الفرق، إن اقتر الفرق فلا بأس، لكن إذا لم تقتر الفرق فالواجب الإنظار. على أن القول الراجح أنك إذا بعته إلى ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح، لأن هذا مقتضى العقد، فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد إيش؟ أن ينظر يعني عارف أنه ما يمكن يطالبه الآن. فلو قال أنا أشتريه منك، والله ما عندي شيء لكن أشتريه منك حتى يغنيني الله، فالصواب في هذا أصح. وقد ورد في هذا حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قدم له بز من الشعم، فقالت له عائشة رضي الله عنها إن فلانا قدم له بز للنبي عليه الصلاة والسلام، إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو أرسلت إليه لتشتري ثوبين إلى ميسرة. فهذا يدل على أن مثل هذا جائز. على كل حال هذا إن شاء الله يأتي بالفوائد. نعم. أبدا ما هو جائز. أبدا إحنا ما حرقت أبدا قبل هذه. ذكرناه أجل رادع الشريط، رادع الشريط بارك الله فيك. ما في إلا هذا. نعم. لأن هذا موجه إلى شيء معين، اتقوا الله وذروا ما بقى من أجل. وأما الآية التي فاتها فلا شك أن الإنسان محتاج إلى الهداية في كل حين، حتى في نفس العمل محتاج إلى الهداية. ما هذا يحتاج إلى أن ينظر في ديونه، إذا كانت ديونه أكثر من موجوداته فإنه يكثر عليه، وإذا قدر عليه يباع ماله ويوزع الفقراء على الغرماء في القسط. نعم هذه ثقة في الله صح. نعم نعم
لا الواجب يعيد كل ما أخذ حتى السادس. إذا كان يرى فقد نقول إن قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مثلا، يعني كما علم له مثلا. نعم لا يجب على المسلمين أن يعطوه ما وجد. نعم له أن يأخذ من ماله يعني يلتزم بذلك ولا يفيد يعني ما يفيد الربا قصد زائد الأصل لا يفيد ثم إيش؟ أي نعم. أنت السؤال يقول هل تجوز إجابة دعوة المرابي أو لا؟ هذا خلاص. ما تقولون؟ ما هو؟ أبي تعاني وقابل بس أن تخبز له زينه وبروح ولا أبدأ هذا لو عرفني بدعين اسمه على الكافر المحرم لكفره اسمه على الكافر وعلى هذا فلا اسم عليك أنت حتى لو أجبته. ثم إن هذا المرابي لا بد أن له أصل أن لماله أصلا كل ذا لابد أن لماله أصلا وهو بالربا على طول كل شهر يكون عنده مثلا 100 ريال بدأ يشتغل فيها في الربا وجالس فلماله أصل وهذا الربا حصل من المال المباح ومن العمل المحرم من المال المباح ومن العمل المحرم. وقد ذكر بعض العلماء أن الغاصب إذا استجر في المغصوب فليس الربح كله لرب المال بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله على كل حال إجابة دعوة المرابي نقول جائزة والأولى تركها لكن إن أفضت إجابته إلى محذور فإنه تحرم إجابته من هذه الناحية.
إن قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة كان هنا فيها إشكال هنا ما هو الإشكال من حيث العربية يعني من حيث الإعراب فيها إشكال هنا إيه؟ الإشكال أننا لم نجد خبرها فنقول هذه تامة ما معناها إذا كانت تامة إن كان تستجر فاعل يقول معناها إن كان ذو عسرة أي إن وفد ذو عسرة. طيب أين جواب الشرط في إن كان ذو عسرة جملة ولا مفرد؟ جملة. لماذا ارتبطت بالفاء؟ لا لأنها جملة اسمية. طيب ما هي الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقع جواب الشرط؟ خالص نعم
نعم. وبما هذه البيتين البيت نية وبما وقد وبما وقد وبلام وبالتنفيذ سبع كسبع نية طلبية وبجامد وبما وقد وبلام وبالتنفيذ كده. طيب قوله وأن تصدقوا خير لكم هذه ايش نوعها في المفرد ولا جملة ولا عيد هل هي جملة ولا مفرد هذا السؤال وأن تصدقوا خير لكم جملة مكونة من لا يلا أحمد مكونة من جملة اسمية مكونة من حرف فعل نعم عيسى من مبتدأ وخبر أين المبتدأ عيسى المصدر المنسبك من أن والفعل والتقدير يا عيسى وش التقدير أهل تصدقوكم تمام إن كنتم تعلمون هذه جملة شرطية يا أصدق وين جوابها وش التقدير الجواب شرط ذلك مفعول مفعول به ها ما حضرت نعم محمد ان كنتم تعلمون ذلك تفعلوا او تتصدق كذا. طيب قال الله عز وجل اخذنا فوائد الايه ولا لا المألوه أي المعبود المعبود حبا وتعظيما فلحبه نقوم بأوامره ولتعظيمه ندع نواهيه نعم اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ذروا ما بقي من الربا ترك ما بقي من الربا لا شك أنه من تقوى الله لكن هذا من باب عطف الخاص على العام اعتناء به وإلا فهو من تقوى الله لكن قدم تقوى الله على قدم الأمر بتقوى الله على الأمر بترك ما بقي من الربا ليكون الإنسان متهيئا لقبول الأمر بترك ما بقي من الربا يعني إذا ورد عليه ذروا ما بقي من الربا بعد قوله اتقوا الله ورد على نفس مستعدة متهيئة لقبول ما تؤمر به بعد ذلك وقول ذروا بمعنى اتركوا ما بقي من الربا يعني في إذا كان لكم معاملة ربوية وإلى الآن لم تقبضوا الربا فالواجب عليكم ترك ما بقي من الربا أن تدعوا ما بقي من الربا والربا في الأصل مر علينا أن الربا في الأصل هو الزيادة والنمو ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي ثالت وعلت وارتفعت وفي الشرع تفاضل بين شيئين يحرم فيهما التفاضل أو نسأ في شيئين يحرم فيهما النسأ
أليس كل تفاضل ربا وليس كل نساء ربا؟ فلو أبدلت سيارتين بواحدة فليس بربا، ولو أبدلت سيارة بسيارة إلى أجل فليس بربا، لأن الربا إنما هو في أشياء مخصوصة خصها الشارع وسبقت لنا. قال إن كنتم مؤمنين، هذا أيضا من باب الإغراء مرة أخرى، يعني إن كنتم مؤمنين حقا نعم فادعوا ما بقي من الربا. وهذه الجملة يقصد بها الإغراء والإثارة، إغراء الشخص وإثارته، إن كنتم مؤمنا حقا فلع الربا. فإن قلت كيف يوجه الخطاب إلى المؤمنين ويقول إن كنتم مؤمنين، أفلا يكون في هذا تناقض؟ الجواب لا، لأن معنى الثانية التحدي وليست الشرطية المطلقة، أي إن كنت صادقا في إيمانك نعم فاتق الله وذر ما بقي من الربا. واضح؟ وقوله إن كنتم مؤمنين سبق لنا أن الإيمان عند كثير من العلماء بمعنى التصديق، والصحيح أنه أخص من التصديق، فهو إيمان بإقرار وقبول وإذعان. قال والفرق بين آمن له وآمن به أن الإيمان له إيمان بالمخبر، والإيمان به إيمان بالمخبر به، إيمان بالمخبر به. فإذا قلت آمنت لفلان أي صدقته فيما أخبر به، وإذا قلت آمنت بكذا وكذا أي صدقت بهذا الشيء بما أخبر عنه. فتعدي باللام بالنسبة لمن؟ للمخبر، وبالباء بالنسبة للمخبر به. نعم، هذا هو الفرق بين آمن له وآمن به. لكن هنا إن كنتم مؤمنين لله ولا بالله؟ بالله، لأن الله أخبر عن صفاته عز وجل، فالإيمان به إيمان به بما أخبر به عن ذاته وعن صفاته. في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا بلوغ القرآن الغاية في البلاغة، وذلك لأن الكلام يأتي الكلام في القرآن يأتي دائما مطابقا لمقتضى الحال، فإذا كان الشيء مهما أحاطه بالكلمات المثيرة التي تجعل النفوس قابلة لذلك، وهذا غاية ما يكون من البلاغة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن تصدير الخطاب للنداء يفيد التنبه والتلقي له، لقوله يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائدها أنه ينبغي للمتكلم أن يخاطب، أن يوجه الخطاب على وجه يثير المخاطب ويحمسه للقبول والانقياد، لقوله هنا يا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله، لقوله اتقوا الله، والتقوى وصية الله سبحانه وتعالى لعباده الأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فإن قلت هل هناك فرق بين التقوى وبين البر؟ الجواب إن ذكر جميعا فبينهما فرق، وإن افترقا فهما واحد تتفقان. فتعاونوا على البر والتقوى يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المحرمات. وإذا جاءت التقوى مفردة فعم هذا وهذا، وإذا جاء البر مطلقا يعم هذا وهذا، يعم التقوى بالتضمن، لأننا إذا أمرنا بفعل الخير فلازم ذلك أو مقتضى ذلك تبشر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ترك الربا وإن كان قد تم العقد عليه، لقوله ذروا ما بقي من الربا، وهذا في عقد استوفي بعضه وبقي بعضه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام وإن عقدت في حال الشرك، لقوله ذروا ما بقي، وإلا لو نفذنا العقود التي كانت في الشرك مع تحريمها في الإسلام لكان ما بقي من الربا إيش جائزا. ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت ولم يكن سبب تحريمها قائما الآن فإنها إيش تنفذ على ما مضى ولا تبطل. لو أنهما باعا بيعا محرما في حال الكفر ثم أسلم عليه وزوال المانع أو زوال نعم وسبب المانع غير قائم الآن فإنه يمضي على ما مضى عليه حتى لو كان ربا، لو تعاقد عقد ربا وهما كافران ثم استوفيا فإن ذلك يمضي وينفذ، لقوله تعالى فيما سبق فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ولو عقد الكافر على امرأة معتدة ثم أسلم وقد انقضت العدة نعم فالنكاح صحيح. ولو تزوج أخت زوجته ثم ماتت الزوجة الأولى وأسلم فالنكاح باق. ولو تزوج أخته ثم أسلم يفرق بينهما لأن سبب التحريم قائم. طيب، إذن نستدل من الآية الكريمة أنه إذا أسلم الإنسان على شيء محرم وسبب التحريم قائم نعم وجب إلغاءه، وجب إلغاءه لقوله تعالى وذروا ما بقي من الربا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك، لقوله ذروا ما بقي من الربا. وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها البنك على الربا، وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر، عرفت؟ فنقول أأنتم أعلم أم الله؟ والاستحسان في مقابل النص باطل. إذا كان يقول ذروا ما بقي من الربا ولم يقل خذوه فتصدقوا به فإنه يجب علينا أن نذر ما بقي من الربا، أن نذر. فإن قال قائل إذا كان البنك بنكا غير إسلام بنك كفر وتركناه لهم صرفوه إلى الكنائس وإلى السلاح الذي يقاتل به المسلمون أو أبقوه عندهم ونما به رباهم، فما الجواب؟ نقول إننا مخاطبون بشيء، فالواجب علينا أن نقوم بما كتبنا به، والنتائج ليست إليه إذا كانوا يقول ذروا ما بقي من الربا نظروا، كونوا يصرفونه إلى كذا أو إلى كذا أو تنموا بها أموالهم، هذا ليس إلينا. ثم إننا نقول هل هذه الفائدة التي تسمونها فائدة، هل صحيح أنها فائدة من أموالنا؟ الجواب لا، قد يكون المال الذي أعطيته إياه نعم قد لا يربح، قد يثلث، فهذا الذي يعطيك ليس هو نماء مالك حتى تقول الله هذا نماء مالي أبيأخذه أريد أن أخذه وأتصدق به تخلصا منه. نقول من يقول إن هذا نماء مالك؟ قد يكون مالك الخاص اشتروا به شيئا فخسر أو احترق، ثم هو ليس نماء مالك أيضا من جهة أن نماء مالك لا يكون محددا، بل هو قابل للزيادة وقابل للنقص، فليس هو فائد مالك حتى تقول الله أخشى أني آثم إذا أبقيتم عندهم يصرفونه إلى ما حرم الله. ثم إننا نقول إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال أصرفه في صدقة، في إصلاح طرق، في بناء مساجد تخلصا منه، أو تقربا به. نقول له إن فعلت ذلك تقربا لم يقبل منك ولم تسلم من إثمه، لأنك صرفته في هذا الحال على أنه ملكك، على أنه ملكك، وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك لأنه صدقة من مال الخبيث، ومن احتسب مالا خبيثا فأنفقه لم يقبل، تصدق به لم يقبل منه، وإن أخرجته تخلصا منه فأي فائدة من شيء نقول تلطف به ثم حاول أن تغسله من يدك؟ إيش الفائدة؟ إذا كنت الآن تعترف لأنه لا يحل لك، فلماذا تأخذه ثم تحاول التخلص؟ ثم نقول أيضا هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصا منه؟ لا، ربما إذا شاف الفائدة الكبيرة كما يقول إنها فائدة تغلبه نفسه ولا يخرجه، يجد تلبو والله هذا مال كثير شنو طلعه، افتح الصندوق ولا تحطه فيه، إذا فتح الصندوق قال الله استغفر الله وأتوب إليه فوالله، إذن طلع بره، إذا رأي طلع بره ثقل في يده ثم قال رد الصندوق، نعم ربما في النهاية أن يكون في الصندوق. طيب أيضا أخذته أنت وقال الناس إن فلانا أخذ هذه الفائدة التي تسمونها فائدة، أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟ لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال وتتخلص منه، أنت لا، يمكن يقتدي الناس بك والله فلان أخذ، لست تكتب إعلانا لأنك أخذت هذا وأنفقت، الناس لا يعلمون فيقتدون بك، وإذا اقتدوا بك وأخذوا وحتى لو علموا أنك تصرف وتخلص منه يرد عليهم ما أوردناه عليك من قبل وهو الشح وعدم التخلص منه. ولهذا نرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقا، وماذا ستكون مقابلة الله عز وجل يوم القيامة إذا كان الله قد قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ثم تأخذ استسلام من عقلك؟ ثم إننا نقول إن الإنسان إذا أخذ هذا الشيء لا يكاد يقلع عن وضع الأموال في البنوك الربوية المحرمة الكافرة، لكن إذا قلنا لا تأخذ فسوف يبقى يحسب ألف حساب قبل أن يضع المال في البنك إذا علم أنه محرم عليه. كل هذه الأشياء تدل على حكمة الله عز وجل في قوله ذروا ما بقي من الربا، ولم يوجه العباد إلى شيء آخر، ما قال خذوه وتصدقوا به. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن ممارسة الربا ينافي الإيمان لقوله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ولكن هل يخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج نعم يخرجه من الإيمان إلى الكفر، وهو عند الخوارج كافر كهارون استغفر الله كفرعون وهامان وقارون كافر، لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. ومذهب السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان، لكنه يخشى عليه من الكفر، لا سيما أكل الربا، لأن آكل الربا يتغذى بإيش؟ بحرام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل للسفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، قال فأنا يستجاب لذلك، نسأل الله العافية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم وأكد هذا التحريم، وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم لقوله يا أيها الذين آمنوا. اثنين، اتقوا الله. ثلاثة، إن كنتم مؤمنين. والحكم ذروا ما بقي من الربا. ثم قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله أكبر. إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا، ما بقي في هذا الذي يجدد عقد الربا، إذا لم تفعلوا وتتركوا ما بقي من الربا فهذا الحكم. أيما أشد، هذا أو الذي يبتدئ الربا؟ الثاني أشد، الذي يبتدئ الربا أشد من شخص تعامل بالربا قبل نزول الآية وأخذ ما بقي، أليس كذلك؟ إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا. فأذنوا، وفي قراءة فآذنوا في حرب من الله ورسوله، إئذنوا بمعنى اعلموا، ولكنه ضمن معنى اليقين أو الإيقان، أي فأيقنوا بحرب من الله ورسوله، هذا على قراءة فأذنوا. أما على قراءة فآذنوا فهي بمعنى أعلموا، أعلم بالحرب، آذن بكذا يعني أعلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء اللاتي يغسلن ميتات إذا فرغتن فآذنني يعني أعلمنني. ففي الآية قراءة إئذنوا وآذنوا، إئذنوا بمعنى اعلموا لكنهم من معنى اليقين، أيقن بحرب يعني أيقن أنكم محاربون لمن؟ الله ورسوله. الله أكبر، من يستطيع أن يقابل الله ورسوله بالحرب؟ أو أعلموا يعني أعلموا غيركم أنكم محاربون الله ورسوله. طيب، وقوله أعلموا بحرب أو إذن بحرب، هل معناه أن الإنسان يصوت يقول أيها الناس ترى محارب الله ورسوله، أو مجرد بقائه على الربا إعلان؟ نعم، الثاني هو المراد، لأن يعني الأول قد لا يفعله الإنسان، قد لا يقوم الإنسان على باب دكانه ويقول أيها الناس أخبركم بأني محارب لله ورسوله، ما وله قال هكذا، لو قال هكذا على عدد دكانه لكان أول من يرجمه صغار الناس بالحجارة. قل لا، يقول حنا جند الله، هذا ممكن حنا الله بسقط حجارة الدراسة وحجارة بسقط. لكن ما يقول هكذا بلسانه، يقول هكذا بإيش؟ بفعل. فبقاؤه واستمراره على أكل الربا إيذان بحربه لله ورسوله. أي عقوبة أشد من هذه العقوبة إلا عقوبة الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأتي على ذنب دون الشرك أبدا أشد من الزنا. ولهذا جاء في الحديث الذي له طرق متعددة أن الربا 70 بابا أيسرها مثل أن يأتي رجل أمه، وهذا كل مستشعر. فالربا ليس بالأمن الهدي، والله أن الواحد تجد فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية إذا كان مؤمنا. إذن بالحرب من الله ورسوله، وش أنت بنادي تحارب الله ورسوله علنا، تعلنوا للناس، يعني أعلموا أي يعني أخبروا الناس بأنكم حرب لله ورسوله، إن لم تفعلوا فأعلموا بحرب من الله ورسوله. وإنما كان كذلك لمحبة الله عز وجل للعدل وكراهته للظلم. والربا ظلم، الربا ظلم، ولكن لما كان ظلما تدعو النفوس إليه دعوة قوية، لأنه لا يأتي عنوة. الظلم عنوة لا يقدم الظالم عليه إلا بعد أن يحصل ألف حساب، وسيجد من يمنعه ويصادمه. لكن هذا يأتي اختيار من المرابي ومن كلا الأمرين، من كلا رجلين، آكل الربا وموكل، يأتي من هذا ومن هذا، لأن موكل الربا محتاج، ولولا أنه محتاج ما اختار لنفسه أن يغلب، وآكل الربا ظالم معتدي ليس في قلبه رحمة. ولهذا نجد الآن أولئك القوم الذين يتحيلون على الربا بما يسمونه المداينة، نجدهم كلما كان المستدين أفقر كان غرمه أكثر. هذا هو الواقع. يجي إليهم الإنسان الذي يعرفون أنه سيوف، يقول تعالى من دينك 10-11، يعني 110. يجيهم الإنسان الفقير اللي يعرفونه ما يوفي إلا بعد 2 أو 3 إلا أن يموت له قريب غني، ومتى يموت له قريب غني؟ أو إن كان طماع يزوج بنته يأخذ مهرة. على كل حال إذا جاءهم الفقير يعطونه 10-15 أو أكثر. يا ابن الحلال ليش؟ قال لأن الأول دسم وهذا هزيل. فالأول دسم مش معنى دسم، يعني قال يمكن الآن عوضت الدراهم وجيوفي، لكن لا هزيل ارك عليه. هل هذه معاملة رحمة ولا معاملة قسوة؟ معاملة قسوة. لو كان بهم رحمة لكان الفقير أقرب إلى أن ينزل عنهم الغليظ، صح ولا لا؟ ومع ذلك يمسكون دموع التماسيح، والله حنا نرحم الناس. يجينا إنسان فقير يبي يتزوج ولا يبي يبني بيت، نرحم نعطيه، وش نسوي؟ لو ما نعطيه قاعد ما تزوج ولا قاعد بلا بيت، كم أعطيته؟ قال أعطيته 10-15. لماذا؟ قال لأنه يبي يعطي ما يفيد. وذاك الثاني الإنسان اللي فيه دسم على ما يقولون يعطى 10-11. إذن أنا أريد بهذه الأمثلة أن أخلص إلى أن الربا مبناه إيش؟ الظلم، مبناه الظلم. ولهذا كانت من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل هؤلاء المرابين معلنين للحرب على الله ورسوله، على الله ورسوله، يعلنونها أمام الناس إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طيب، هل باب التوبة مغلق؟ لا والله مهم مغلق ولا يغلق من أرحم الراحمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما عملت من ذنب فاعلم أن أمامك من يفرح بتوبتك، لله بتوبته أفرح أو أشد فرحا من الرجل الذي أضاع ناقته فلما أسرف على ذلك وجدها. الله أعلم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما معنى قوله ذروا؟
اتركوا.
طيب وكيف يقول اتركوا ما بقي ولم يقول اتركوا الربا؟ حتى ما عقد عليه. طيب يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما نوع هذا العطف؟ احسنت، العطف الخاص الان عبد الرحمن من ولا كنايه به. طيب احسنت، قوله ان كنتم مؤمنين هذه جمله شرطيه يا خالد، اين جوابها؟ عند النحويين أظن قرأنا هذا، ما نقصنا. طيب هذا المشروع عند النحويين، فيه رأي آخر من يعرف؟ فيه رأي آخر؟ أحسن، لأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، لأن الجواب ما دام قد ذكر مضمونه فلا حاجة إلى تقديره. وهذا هو الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله، لأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأن مضمونه قد صدق. فلا هذا أن نقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما حاجة، نقول لأن مضمون الجواب قد صدق فلا حاجة إليه. طيب إذا قال قائل كيف يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا،